صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والحادي عشر من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق للعاشر من شباط فبراير عام 2025 ميلادي. في الحادي عشر من شعبان المعظم عام 33 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام الملقب بعلي الأكبر. وكان علي الأكبر أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وأخلاقا، وترعرع في أحضان جده الإمام علي بن أبي طالب وأبيه الإمام الحسين عليهما السلام، وارتشف من تلك المناهل العذبة دروس الإيمان والتضحية والشجاعة والفداء، ولقب بالأكبر لتشابه اسمه مع اسم أخيه علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. وكان لعلي الأكبر دور بارز في ملحمة الطف العاشر من المحرم عام 61 للهجرة، إذ قاتل بين يدي والده الإمام الحسين عليه السلام بشجاعة منقطعة النظير حتى استشهد دفاعا عن الدين والقيم الإسلامية السمحاء ضد بني أمية الظالمين. أعزائنا الكرام، في مثل هذا اليوم من عام 1979 للميلاد انتصرت الثورة الإسلامية بعد عشرة الفجر لتنهي النظام الملكي في إيران إلى الأبد. وعشرة الفجر هي الأيام الواقعة بين عودة الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى البلاد في الأول من شباط فبراير، وبين الحادي عشر من شباط فبراير حيث انتصار الثورة الإسلامية. عشرة وما أعظمها من عشرة، يشعر المرء وكأنها الليالي العشر التي أقسم بها الخالق جل وعلا في كتابه الكريم، أيام مليئة بالتحديات والمفاجآت والانتصارات. المفاجأة الأولى هي عودة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من باريس في وضح النهار، وهبوطه في طهران في وقت ما زال نظام الشاه يمسك بالأمور، وكان بإمكانه إسقاط طائرة الإمام، لكن الإرادة الإلهية أبت ذلك، ونزل القائد بين جماهيره شامخا متحديا بقايا النظام المستبد، وسرعان ما شكل الحكومة المؤقتة وحث الشعب على النزول إلى الشارع وعدم الاكتراث لأوامر منع التجوال التي كان يصدرها أزلام النظام البائد، وبذلك قطع الطريق أمام كل المخططات التي كان النظام يحاول من خلالها تصفية قادة الثورة والاعتداء على شخص الإمام. ومضت عشرة الفجر متسارعة، وبات أزلام الشاه مربكين مضطربين لا يعرفون كيف يواجهون القبضات المسدودة والصدور العارية في مواجهة الرصاص والأجواء المدوية بنداءات الله أكبر. كان على نظام الشاه أن يستخدم آخر سهامه، فأشاع أنه استدعى قواته العسكرية في المحافظات للزحف على العاصمة طهران وقمع الثورة، لكنه بذلك عجل بهلاكه، حيث زحفت جماهير المدن والقرى المحيطة بطهران لتقطع الطرق المؤدية إلى العاصمة وتواجه أي إمدادات يمكن أن يرسلها أنصار الشاه إلى طهران. أما في طهران فقد ازداد الشعب حماسا، وبات الرصاص والقمع لا يعني له شيئا، فزحفت الجماهير على المعسكرات ومباني الوزارات والدوائر الحكومية، ولم يعد أبناء الجيش يواجهون أهلهم الثائرين. وبعد ظهر الثاني والعشرين من شهر بهمن الحادي عشر من شباط فبراير سقط مبنى الإذاعة والتلفزيون بيد الجماهير الثائرة، وأذيع البيان الأول لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه، فانطلق نداء التكبير من المساجد الجلد، وتحقق العون الإلهي بانتصار الدم على السيف لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع باتجاه تحقيق الوعد الإلهي بظهور المنقذ المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا، هل سمعتم بحالة التأتأة في الكلام؟
أجل يا أصدقاء، التأتأة هي حالة لدى طريقة الحديث والنطق لدى البعض من الأطفال وحتى الكبار، بحيث لا يستطيع الفرد إخراج الكلمة بصورة صحيحة، بل يكرر الأحرف مرات عديدة.
بطبيعة الحال أيها الأصدقاء، هذه الحالة تصل أحيانا إلى حالات مرضية، ويجب أن يذهب الشخص إلى الطبيب المعالج، ولكن في بعض الأحيان لا تكون مرضية بل هي ناتجة عن الاضطرابات أو حالات الخجل أو غيره. لعلكم شاهدتم بعضا من هذه الحالات.
نبدأ أحبائي الحلوين أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم،
وقصتنا لهذا اليوم ستكون كما قلنا قبل قليل حول المشاكل التي يعاني منها الطفل المتأتئ.
والطفل المتأتئ يا أحبائي هو الذي لا يستطيع أن يتكلم بسهولة بسبب عاهة منذ الولادة،
ولذلك فهو يشعر ربما يشعر بالخجل أو بالحرج.
نعم يا أصدقاء، وعلينا في هذه الحالة مساعدته والوقوف بجانبه وعدم إحراجه،
لا أن نضحك عليه، لا سامح الله ونستهزئ به. إذن يا جنان يا أصدقائنا، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، كان يا ما كان، كان هناك طفل صغير اسمه بسام. كان يعاني منذ البداية صعوبة في الكلام، ولذلك كان بسام غالبا ما يشعر بالخجل عندما يجتمع الأصدقاء وزملائه ولذلك كان بسام غالبا ما يشعر بالخجل عندما يجتمع الأصدقاء وزملائه لأنه لم يكن يستطيع أن يتكلم مثلهم. كان البعض من أصدقائه يحاول أن يهزأ به ويستخف به، وهذا ما كان يولد لدى بسام شعورا باليأس أن يذهب إلى المدرسة مرة أخرى. تعالوا أحبتي الحلوين نتابع قصة صديقنا بسام وما حصل له.
هدوء هدوء يا أولاد.
هدوء، يقول المعلم هدوء.
هدوء هدوء
هدوء، اسكتوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
والآن لنبدأ الدرس، هيا افتحوا كتبكم.
هيا. يا أستاذ، أية صفحة يا أستاذ؟
نعم لقد نسيت، هيا افتحوا كلكم الصفحة 17.
حاضر يا أستاذ. حاضر
يا أستاذ. حاضر
يا أستاذ. حاضر يا أستاذ.
والآن من يبدأ بالقراءة؟ ها؟
أنا أقرأ يا أستاذ. أنا أقرأ.
على مهلكم، على مهلكم يا أولادي.
أستاذ.
نعم.
أستاذ.
تفضل يا ناصر. نعم.
عفوا يا أستاذ، كنت أقصد أن تطلب من بسام القراءة.
كم مرة قلت لكم لا أريد أن يستهزئ أحد بزميلكم بسام، ها؟
عفوا يا أستاذ، صدقني أنا لم أهزأ.
هيا جلس، هيا يا ناصر.
ولكن بسام قد قرأ كثيرا يوم أمس، وكان يتمنى أن يقرأ أمام التلاميذ.
صحيح يا بسام يا ولدي.
لا يا أستاذ.
هدوء هدوء. هيا يا بسام يا ولدي، حاول أن تقرأ شيئا، أنا سوف أساعدك.
نعم. لقد قال العصفورة أنا.
هيا يا بسام، هيا لا تخجل، فأنت تقرأ بشكل جيد. هيا.
هدوء، افسحوا المجال لزميلكم بسام لأن يقرأ.
يا أستاذ.
نعم.
يبدو أن بسام لم يقرأ جيدا الدرس يوم أمس.
عفوا.
حسنا يا بسام، اجلس. شكرا لك يا بسام.
يا بسام، لا أعتقد أنك ستقرأ في يوم ما.
يكفي هذا بدون تعليق. هيا يا محمد اقرأ أنت الدرس. هيا.
حاضر يا أستاذ.
أحبائي، راح ناصر يضحك ويضحك على زميله بسام بسبب أنه لم يتمكن من قراءة الدرس كالعادة بسبب التأتأة التي هو مصاب بها. أي بسبب الصعوبة في الكلام التي يعاني منها. ولما انتهى الدوام وخرج التلاميذ من المدرسة، راح ناصر وبعض الزملاء مثله راحوا يستهزئون ببسام، بينما بسام كان يتحمل ويصبر. ولكن الصبر له حدود، فلم يتمكن بسام من التحمل أكثر، ولذلك فقد حصل شيء غير صحيح وغير جيد بين بسام وبين ناصر. هل تعرفون أحبائي ماذا حصل؟ تعالوا نتابع معا الذي حصل بين ناصر وبسام وماذا فعل بقية الزملاء، ولكن بعد فاصل قصير.
هيا يا بسام، هيا اقرأ لنا قليلا لكي نستمتع بصوتك.
يكفي ما قلته يا ناصر، يكفي.
أرجوك هيا يا صديقي، هيا اقرأ قليلا.
قلت لك يكفي ناصر، لقد بدأت أزعج منك، أرجوك أن تتركني.
حسنا، تلك أمك إنها تنتظرك. هيا اذهب إليها بسرعة. هيا
قلت لك لا تستهزئ أكثر.
هيا
مفهوم؟
هيا اذهب يا بسام. مع السلامة يا بسام.
يكفي يا ناصر، يكفي قلت لك.
شكرا يا صديقي، شكرا.
أنت تسخر مني.
أحبائي الحلوين، استمر ناصر بالاستهزاء بصديقه بسام، وكان يفكر أن بسام لا يجرؤ على منعه أو إيقافه عند حده، ولذلك فقد التفت بسام إلى ناصر وضربه ضربة على وجهه، ثم بدأ الشجار بينهما.
لقد توسلت بك يا ناصر أن تكف عن الاستهزاء بي. يكفي يا ناصر.
وماذا ستفعل؟ هل تهددني؟
سوف أضربك.
من؟ أنت؟
إذن خذها.
يا إلهي، أيها الأحمق، ماذا فعلت؟
لا قد حذرتك وأنت لم تكف عن الاستهزاء بي.
أيها الملعون،
أنت ملعون.
أيها الملعون.
يا بسام، يا ناصر، على مهلكما. يا بسام،
وجهي يؤلم.
يا ناصر،
سوف أضربك ضربة أخرى يا ناصر، لأنك أهنتني كثيرا.
يا بسام، لا تضربه. يا بسام، لا تضربه.
لقد أذيتني، يكفي يا بسام، أرجوك.
مرة أخرى.
يا بسام، أتركه، أرجوك يا بسام، أتركه.
أيها الأحمق، ماذا تفعل؟
أنت يا ناصر.
وقد اشتد الشجار بين ناصر وبسام، وراح بسام يضرب ويضرب. أمسكت الأم بابنها بسام وراحت تحاول أن تهدئه.
اتركيني يا أمي، لقد استهزأ بك كثيرا.
لا يجوز ذلك يا بني، لا يجوز.
لا.
لقد ضربني كثيرا يا خالة،
ولكن الحق معه، لقد كان الذنب ذنبك أنت يا ناصر.
أنا؟
نعم يا بني.
نعم،
أنا لم أفعل شيئا ولم أقل له شيئا.
لا يا ناصر، كنت تستهزئ به كثيرا.
ولكن يا خالتي، أنا لم أهزأ به، كنت أمزح معه
يا
فقط.
يا بني، الصعوبة في الكلام التي يعاني منها ابن بسام لا يجوز أن نهزأ بها.
ها؟
فهو لم يكن يريد أن يكون طفلا متأتئا، هو جاء إلى الدنيا هكذا يا ناصر، يوم بدأ بالكلام كان يجد صعوبة في الكلام.
عفوا يا خالة، أنا أعتذر.
ولذلك يا ناصر، عليك أنت وزملائك أن تساعدوه في الكلام، لا أن تستهزئ به يا ناصر.
عفوا يا خالتي، أنا أعتذر.
اليوم بالذات استهزأ بي كثيرا ناصر.
أنا أعتذر، أنا أعتذر منك يا بسام.
إنه فعلا يعاني من صعوبة في الكلام يا ناصر، لكنه طفل ذكي ومجتهد ويمكن أن يساعدك في حل دروسك.
صحيح
صحيح يا بسام، هل يمكن أن تساعدني في حل الدروس والواجبات؟
نعم أستطيع ذلك يا ناصر.
نعم يا ناصر، كن صديقا لبسام ولا تحاول أن تهزئ به بعد ذلك.
حاضر يا خالة حاضر.
أحسنت يا ناصر،
أنا فعلا أعتذر منك وأعتذر من بسام أيضا.
لا بأس يا ناصر،
أنت صديقي فعلا، أنا أحبك.
وهكذا يا أحباء الحلوين صار بسام وناصر صديقين حميمين، وراح ناصر يدافع عن بسام لو أراد أحد الأصدقاء أن يهزأ به. وأنتم أيضا يا أحبائي، نتمنى أن تساعدوا كل صديق لكم يجد صعوبة في الكلام وأن لا تهزأوا به. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
غرد يا شبل الإيمان وازدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان وازدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان وازدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان وازدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان.
أتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر.
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 والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان.
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه.
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 أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن.
غرد يا شبل الإيمان واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان.
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك.
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 واجعله دوما بستانك ونعم في هذا البستان.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن.
أحبتنا، نريد أن نقول لكم أن البعض، نعم البعض، لا نقصدكم أنتم، نقصد البعض منكم ممن لا يحترمون الآخرين ودوما يسيئون الأدب مع الآخرين عندما يواجهون من يتلكأ في الحديث فيقومون باستهزائه.
أجل، كما تعرفون أحبتنا فهذا عمل فاحش، عمل سيء. وبالإضافة إلى أن المستهزئ يكون مقبوحا عند الناس، فهو أيضا يكون مطرودا من الله، أي أن الله سوف لا يحبه إلا إذا تاب من عمله ذاك.
أحبتنا، إن التأتأة في الكلام لدى البعض لا تدعو إلى الاستهزاء به، بل يجب أن نتعامل مع هذه العاهة بكل احترام وأن نسمح للشخص بالحديث. إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مريم حيدر من العراق. بعض الأطفال منهم وصغار وجدوا تأتأة بالكلام، وأكثر الناس كانوا يتمسخرون يستهزئون بهم، وهذا الشيء ليس جيدا، لأنه هاي الحالة حالة مرضية، والإنسان ما لازم يتمسخر ويستهزئون بهم، لازم نساعدهم ونداريهم لكي يتخلصوا من هاي المشكلة. ويوجد قسم آخر من الأطفال اللي مع مرور الزمن صار عندهم ظروف، فصار عندهم تأتأة في الكلام. وابن عمي مثلا كان طفلا صغيرا وخاف من شيء وصار عنده تأتأة في الكلام، وأصدقاء وأقرباء كانوا أكثرهم يستهزئون به ويتمسخروها. فأنا نصحتهم وقلت لهم إنه هاي الشيء يعني ما لازم يسووها، فليس صحيحا. نحن نحب لازم نساعدهم ونصبر يعني حتى نعالجهم حتى يطيبون بسرعة ويتخلصون من هاي المشكلة. وأنا أرجو من كل الأصدقاء الأعزاء إنه إذا أحد من أقربائهم عنده هاي المشكلة يساعدوه، لا يستهزئون به حتى لا تتأذى روحيتهم ويتخلصون من هاي الأزمة بسرعة، أو بمساعدة والديهم أو مساعدة أقربائهم أو الدكاترة حتى يعالجوهم بسرعة ويتخلصون من هاي الأزمة المزعجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
علينا فعله إذا واجهنا شخصا له حالة التأتأة في الكلام؟
أحسنتم يا أصدقاء، علينا أن نصغي إليه جيدا،
وعلينا أن نفسح له المجال بالتحدث بكل راحة، لا أن نقاطعه أو نصحح الكلمات التي يتلكأ فيها.
وعلينا أيضا أن نعبر عن الحب والحنان له، لأن الحب والحنان والعاطفة من أهم العوامل التي تساعد الطفل على تخطي هذه المرحلة والتخلص منها بسلام. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
Thank you.
قال الأب لابنه: كيف أديت امتحان الرياضيات؟ فأجاب الابن:
أجبت خطأ على سؤال واحد.
قال الأب: لا بأس يا بني، كيف أجبت عن سائر الأسئلة؟ قال الابن:
لم يبق لي وقت للنظر في بقية الأسئلة.
قال القاضي للسارق: أما تخجل من نفسك أيها السارق، فهذه المرة الثانية التي تأتي إلى المحكمة؟ فقال السارق: وماذا عنك أيها الحاكم، فأنت يوميا تأتي إلى المحكمة. قال المعلم: عندك 5 شوكولاتة، يأخذ منك صديقك 2 منها، كم تبقى لك؟ فأجاب الطالب:
5 شوكولاتة مع صفعة على وجهه.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، لا ننسى أن كل مرض له علاج، كما أن لهذه الحالة أي التأتأة في الكلام لها علاج وبعض الأدوية، لكن الشفاء أبدا ودائما بيد من؟ بيد الله تعالى. إذن علينا أن ندرك أن حالة التأتأة في الكلام وإن كان في بعض الأحيان حالة مرضية ويجب المسارعة لعلاجها، إلا أنها يجب أن لا تكون سبباً لخجلنا من التحدث في الصف وأمام الآخرين. فإذا ظل الإنسان يفكر في التأتأة في الكلام لتأخر عن اكتساب مهارات أخرى في الحياة.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الطماطم تصنف من الفواكه والموز يصنف من الأعشاب؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نسبة الجاذبية على سطح القمر تساوي سدس جاذبية الأرض؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن طول مجموع الأوعية الدموية للإنسان يبلغ قرابة 100,000 كيلومتر، مما يكفي للف الكرة الأرضية 2.5؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا أحباءنا، يقول صديقنا سامي: في أحد الأيام وكنت في الصف الثاني الابتدائي وفي طريق عودتي إلى البيت من المدرسة، توقفت لإكمال الحديث مع بعض الرفاق قبل أن نفترق، كل واحد إلى طريقه، ولا أذكر ما هو بالتحديد الحديث الذي استدعى وقوفنا على ناصية الطريق مدة من الزمن، ولكنه بالتأكيد كان عن لعب الصغار وتساليهم، وليس لكلامنا علاقة بالدراسة. ثم مضى كل واحد منا في طريقه، وقبيل وصولي إلى البيت شعرت أني فقدت شيئا كنت أحمله، لم أنتبه إلى ذلك من قبل، فبسطت يدي بحركة عفوية ثم عدت راكضا أبحث عن حقيبة الضائعة.
نعم يا أصدقاء، يقول سامي: توقفت في المكان الذي كنت أقف فيه مع رفاقي، نظرت على الحائط الذي نسيت عليه حقيبتي، لكني لم أجدها، فقد كان أحدهم قد أخذها، فعدت إلى البيت باكيا. استغربت أمي من بكائي وسألتني عن السبب، وبعد أن أخبرتها ارتدت ثياب الخروج ثم خرجت معي إلى المدرسة. حاولت أن أشرح لها أني لم أنسى الحقيبة في المدرسة، لكنها اعتقدت أنني نسيتها في الفصل وأرادت أن تتأكد من ذلك بنفسها. عدت إلى المدرسة مع أمي ولم يكن أحد هناك غير الفراشين.
طلبت أمي من إحدى الفراشات أن تذهب معها إلى فصلي لتبحث عن الحقيبة. كنت متأكدا أنها ليست في الفصل، ولكن أمي ظنت أني لا أعرف المكان الذي نسيتها فيه. وبعدما سألتني عن المقعد الذي كنت أجلس فيه بحثت ولم تجدها، ثم قررت العودة إلى البيت على أمل أن نجدها على الطريق. وفي أثناء عودتنا وفي الجهة المقابلة لمكان وقوفنا، كان هناك بقالة على الشارع المقابل لصاحبها العم سليم، وكانت الحقيبة موضوعة على كيس أرز أو كيس حمص. لم أعد أذكر تماما، لكني أذكر أن الكيس كان كبير الحجم وكان لونه بنيا، وكانت حقيبتي موضوعة أعلى الكيس وفي مكان بارز. فتركت يد أمي وقطعت الشارع مسرعا، فرحا بعثوري أخيرا على حقيبتي. وفي هذه اللحظة كانت سيارة مسرعة تسير في الطريق.
نعم يا أصدقاء، يقول سامي: أطلق سائقها سيلا من الشتائم وهو يضع يده على الزمور ويدوس بقدمه على مكابح السيارة التي كان زعيقها يملأ المكان، لكني وصلت بسلامة إلى الحقيبة وأمسكتها بكلتا يدي وشددتها إلى صدري، فأسرعت أمي وضمتني إليها بحنان بعدما أصابها رعب شديد. التفت فرأيت الناس قد تجمعوا حولي للاطمئنان علي، لكني كنت مشغولا بحقيبتي ولم أهتم بزعيق المكابح ولا ببوق السيارة ولا بكل الناس من حولي. وأخيرا عادت لي حقيبتي. يقول سامي: كم كنت عجولا في تلك اللحظة، وقد حفظني الله من الحادث.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وجولة جديدة نصطحبكم فيها إلى عالم الأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية. أحبتنا الكرام، الحياة هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم، حيث سنتناول هذا المحور من جوانب متعددة. نأمل أن تنال دقائق هذا البرنامج حسن إصغائكم ومتابعتكم. أيها الأفاضل، الحكم والأمثال لها في تراث الشعوب حظ وافر وفيض غامر، زخرت به عصور الأدب في اللغات العالمية، وبشكل خاص الأدب العربي من الجاهل وحتى الحديث، وهي أنصع مرآة تجلى فيها ما حب الله لغة القرآن من عبقرية إعجازية في البلاغة والبيان، وسبر أغوار النفس واستكناه أسرار الكون، وإبداع آيات الله في نسقها الدقيق، ثم ترجمة ذلك في أخلد أدب إنساني وأشرق بيان معجز. ولقد فرق ما بين المثل والحكمة، فالمثل ما له مورد ومضرب، كقول العرب في أمثالهم عند جهينة الخبر اليقين. أما الحكمة فقد عرفها النقاد بأنها الكلام الموجز البليغ الذي يحوي عظة نافعة وعلما مفيدا، وقد تشتهر فتكون مثلا سيارا وقولا ذائعا. والحكمة هي ظلة المؤمن يلتقطها أن وجدها، فهي النور المضيء للعقل حينما تلتبس الأمور دونه، وهي الواحة الظليلة للنفس البشرية في هجرة الحياة وقسوتها، نتفيأ ظلالها ونستنشق عذب نسماتها. مستمعينا الأفاضل، نتناول في بداية حلقتنا هذه الجانب الإيجابي من الحياة، أو الجانب الحلو منه بكل ما فيه من ملذات ومسرات. فهذا هو أبو الطيب المتنبي يقول: ولذيذ الحياة أنفس في النفس، وأشهى من أن تمل وأحلى، وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة، وإنما الضعف مل. ويقول معروف الرصافي: تمضي الحياة طرية في ظلها، والعيش أخضر والزمان أنيقا، إن الذي جعل الحياة رواعدا جعل الفنون من الحياة بروقا. ويقول المثل الفارسي: زندگی زیباست یا شیرین است. أكرر: زندگی زيباست يا شيريناست. ومعناه الحياة حلوة أو الحياة جميلة. ويقول المثل الآخر: زندگانی خواه تیره خواه روشن، هست زيبا هست زيبا هست زيبا. أكرر: زندگانی خواه تیره خواه روشن، هست زیبا هست زیبا هست زیبا. ومعناه الحياة سواء كانت قاتمة أو مشرقة فإنها تبقى جميلة. وتقول الأمثال الإنجليزية مستمعي الكريم:
Life is sweet.
نكرر:
Life is sweet.
ومعناه أن الحياة حلوة. أو المثل الآخر الذي يقول:
Life is short yet sweet.
نكرر:
Life is short yet sweet.
ومعناه الحياة حلوة رغم قصرها. أو المثل الآخر الذي يقول:
Pleasant hours fly fast.
نكرر:
Pleasant hours fly fast.
ومعناه الساعات الحلوة سريعة الجناح. وضربت الأمثال العديدة في اللغات الثلاثة تؤكد أفضلية الحياة مهما تكن متواضعة على الموت وسط مظاهر الإجلال والتكريم. فالمثل العربي يقول: ألف نومة في كدر ولا رقدة تحت الحجر. أو المثل العامي الذي يقول: ألف مرة جبان ولا مرة واحدة يرحمه الله. أو المثل الآخر الذي يقول: وفي الهزيمة كالغزل. وأيضا يقابله المثل الفارسي فيقول: حياة در هزيمات بهتر از مرگ بر سر غنیمت. أكرر: حياة در هزيمات بهتر از مرگ بر سر غنیمت. ومعناه الحياة مع الهزيمة أفضل من الموت مع الغنيمة. ويقابله المثل الإنجليزي:
A living dog is better than a dead lion.
نكرر:
A living dog is better than a dead lion.
أي إن الكلب الحي خير من الأسد الميت. مستمعين الكرام، ومن الأمثال أيضا تلك التي ضربت حول الحياة واغتنام فرصها المتاحة والاستمتاع بها قبل فواتها. والأمثال والأشعار العربية كثيرة حول هذا المضمار. اخترنا لكم هذه الأشعار ونبدأها بقول أبي الحسن التهامي: أغضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. فالدهر يخدع بالمنى ويغض أن هن ويهدم ما بنى ببواري. ويقول أحمد شوقي: روحوا القلب بلذات الصبا فكفى الشيب مجالا للكدر. وقول إيليا أبو ماضي: فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزول. وتقول الأمثال في اللغة الفارسية: هوائي معتدل چون خوش نخندیم تنوری گرم چون نان در نبندیم. اکرر: هوائی معتدل چون خوش نخندیم تنوری گرم چون نان در نبندیم. ومعناه الجو لطيف ومعتدل، فلماذا لا نستغله بالمرح؟ فالتنور ساخن، فلماذا لا نصنع الخبز فيه؟ ويقول المثل الآخر: نكودار فرصت كآلم دميست. أكرر: نكودار فرصت كآلم دميست. أي استغل الفرصة فإن الزمن يمر كاللحظات. نعم مستمع الكريم، وتقول الأمثال الإنجليزية
Christmas comes but once a year.
أكرر
Christmas comes but once a year،
أي أن عيد الميلاد لا يفد إلا مرة كل عام. وهذه دعوة إلى الاستمتاع بالحياة واغتنام الفرص المتاحة والاستمتاع قبل فواتها. أو المثل الآخر الذي يقول
At Christmas, play and make good cheer, for Christmas comes but once a year.
نكرر
At Christmas, play and make a good cheer, for Christmas comes but once a year.
ومعناه خذ في عيد الميلاد بأسباب المرح والابتهاج، فعيد الميلاد لا يجيء إلا مرة واحدة في العام. وأيضا يقول المثل الآخر
He that lives not well at one year will be sorry seven after.
نكرر
He that lives not well one year will be sorry seven after.
ومعناه الذي لم يعش سنة واحدة بسعادة سيتأسف لسبع سنين بعدها. وقيلت الأمثال أيضا في اللغة الثلاثة تحث المرأة على التحلي من مباهج الدنيا وملذاتها قبل أن يتقضى عهد الشباب. فالشاعر العربي يقول إنعم ولذ فللأمور أواخر أبدا إذا كانت لهن أوائل. ويقول الشاعر عبد الله بن الصمة تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. ويقابله المثل الفارسي داد ترب از عمر بده تا برود تا ماه براید و سریا برود. اکرر داد ترب از عمر بده تا برود تا ماه براید و سریا برود. و معناه تمتع بالعمر ما دمت فيه وما دام القمر يبزغ والسريا تغيب. وأيضا يقابله المثل الإنجليزي
Gather rose buds while we may.
نكرر
Gather rose buds while ye may،
أي اجمع براعم الورد ما دمت قادرا على ذلك. مستمعينا الأفاضل، بعد أن ذكرنا الأمثال المضروبة في اللغة الثلاثة عن الحياة والدنيا وكيف أنها تدعو إلى الاستمتاع بمباهجها وملذاتها، ننتقل الآن إلى محور آخر تطرقت له الأمثال، وفيه تصف الحياة وكأنها محطة مؤقتة سرعان ما تزول. وأفضل من وصف الدنيا الإمام علي عليه السلام، حيث يقول الدنيا دار ممر لا دار مقر. وقوله أيضا الدنيا دار فناء، والدنيا أولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. وتقول الأمثال الفارسية عمر برفاست آفتاب تموز. أكرر عمر برفاست آفتاب تموز، ومعناه إن العمر كالثلج في شمس تموز. أو المثل الآخر الذي يقول زندگی همچون برق و باد می گذرد. أكرر زندگی همچون برق و باد می گذرد، أي أن الحياة قصيرة كالرعد والعواصف. وتعددت الأمثال الإنجليزية أيضا، وهي تصف الحياة كمحطة سريعة الزوال.
Life is like a snow in summer.
نكرر.
Life is like a snow in summer.
ومعناه أن الحياة هي أشبه بالثلج في الصيف. أو المثل الآخر الذي يقول
Life is a shadow.
نكرر.
Life is a shadow.
أي الحياة كالظل. أو المثل الآخر الذي يشبه الحياة بالدخان فيقول
Life is a smoke.
نكرر.
Life is a smoke.
أي الحياة كالدخان. مستمعين الأفاضل، حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، أبدأها بالعناوين. الملايين من أبناء الشعب الإيراني يستعدون للمشاركة الملحمية في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. المقاومة الفلسطينية تستمر في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل عدوانها على الضفة الغربية. الجيش اللبناني ينتشر عند حدود لبنان الشرقية مع سوريا، وغارات للاحتلال على البقاع والجنوب.